يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 72 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. هذا هو الجزء السادس من طبقنا السابع، الطبق السابع من أطباق مائدة القمر. سلة الفواكه المنوعة، وفي السلة إجابتان على سؤالين. لا زال الكلام يتسلسل يتواصل في الإجابة على السؤال الأول بخصوص حليمة السعدية. الكلام في الحلقة الماضية في بيان حرمة العمل بما يسمى بعلم الرجال، بعلم القنادر كما أسميه، هذه الوسيلة الشيطانية التي استعملها مراجع النجف وكربلاء لتدمير دين العترة الطاهرة، وفعلا دمروا هذا الدين. آخر شيء حدثتكم به في الحلقة الماضية، أحد القوانين التي تحدثنا عنها في حلقات سابقة، إنها قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة. هذا هو القانون: كلامكم نور، فالنور يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره، لا يحتاج إلى كاشف. منظومة حديثهم بكل تفاصيلها التي حدثتكم عنها تمتلك قدرة ذاتية على أن تكشف عن نفسها وأن تكشف عن غيرها، فلا نحتاج حينئذ إلى عامل خارجي كي ينير منظومة الحديث هذه، أن نأتي بعلم رجال من خارج هذه المنظومة. القانون واضح، منظومة كلامهم كاشفة عن نفسها بنفسها. كلامكم نور، النور لا يحتاج إلى كاشف كي يكشف عنه. نحن لا نحتاج إلى إبصار النور، إلى نور يساعدنا في إبصار النور، لأن النور هو الذي يكشف عن نفسه وهو الذي يكشف عن غيره. فكذاك منظومة حديثهم، منظومة كلامهم، مثلما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هكذا نخاطب أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كلامكم نور وأمركم رشد، فنورية كلامهم تقتضي أن لا نحتاج ما يسمى بعلم الرجال، بعلم القنادر. وأعتقد أن الأمر بات واضحا لديكم لكثرة البيانات التي طرحتها في الحلقات المتقدمة، من آيات القرآن مرورا بحديث الثقلين، وبعد ذلك انتقلت بكم إلى الأحاديث التي تأمرنا أن نعرض الحديث على القرآن، ثم شرعت في ذكر بعض الحقائق المهمة التي لا أريد أن أتحدث عنها مرة أخرى، حتى وصلت بكم إلى هذا القانون الواضح في زيارة الجامعة الكبيرة، من أن منظومة كلامهم نور تكشف عن نفسها بنفسها وتكشف عن غيرها. ومن هنا فنحن لسنا بحاجة إلى شيء نأتي به من الخارج. هندسة حديثهم، معارض قولهم، لحن كلامهم، كل هذا إذا ما تواصلنا معه يجعلنا قادرين أن نفهم مرادهم وأن نميز أحاديث التقية من غيرها، وأن نميز أحاديث المدارات من غيرها، وأن نميز الأحاديث التي يريد منا أئمتنا أن لا نعمل بها، أن نتركها، وأن نشخص الأحاديث التي يريد منا أئمتنا أن نتمسك بها على مستوى العقيدة أو على مستوى التفسير أو على مستوى المعارف والثقافة أو على مستوى الفتوى. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله. المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. وحينما وقف على قبر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره. أعطيكم صورة موجزة ملخصة لهذه المشكلة، لمشكلة حوزة النجف، لمشكلة دينها الفاسد، لمشكلة ما قاموا به من تدمير دين العترة الطاهرة، ومن ابتداع دين قذر ضال. الصورة هكذا: محمد وآل محمد تركوا لنا قرآنهم، وتركوا لنا تفسير قرآنهم، ثم اشترطوا علينا في بيعة الغدير التي هي أصل الدين وأساس الدين وهي كل شيء بالنسبة لعقيدتنا وديننا، مثلما صرح القرآن بذلك في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اشترطوا علينا في بيعة الغدير أن نتمسك بقرآنهم بشرط أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط. ماذا فعل علماء حوزة الطوسي؟ ماذا فعل هؤلاء الأغبياء؟ نقضوا بيعة الغدير. كيف نقضوها؟ لم يفسروا القرآن مثلما أخذت علينا المواثيق، وإنما ذهبوا إلى النواصب وجاءونا بعلم الرجال وسلطوه على الأحاديث التفسيرية التي هي تفسير علي وآل علي لقرآنهم، وأخذت علينا المواثيق في بيعة الغدير أن نتمسك بهذا التفسير وأن لا نفرق بين القرآن المصحف وبين تفسير علي وآل علي الذي يتجلى ويظهر في مجموعة الأحاديث التفسيرية التي وضعت لنا منهجا تفسيريا، وفي الوقت نفسه طبقت ذلك المنهج فعرضت لنا وجوها عديدة من تفسير الآيات. الأحاديث التفسيرية تشتمل على هذين الأمرين: هناك منهج تفسيري يجب علينا أن نتبعه، وهناك تفسير وتأويل في مقدار كبير من الأحاديث لآيات الكتاب. حوزة الطوسي عبر مراجعها الأغبياء جاءوا بعلم الرجال الناصبي وسلطوه على الأحاديث التفسيرية وحكموا بضعفها، ومن هنا فإنهم فسروا القرآن بحسب المنهج العمري. تفاسير مراجع حوزة الطوسي تشتمل على الموارد التالية. المورد الأول ما فسر به النواصب القرآن وفقا لأحاديثهم وما ذكر مؤرخوهم من الحوادث والوقائع وأسباب النزول وغير ذلك، ومن القراءة والإعراب والتفاصيل اللغوية، كل هذا أخذوه من تفاسير النواصب. هذا المورد الأول. المورد الثاني ما ابتدعوه هم من آرائهم ومن استحساناتهم الخرقاء في الوقت الذي هم لا خبرة لهم بأسرار الأدب واللغة، وإنما يهرفون بما لا يعرفون، وهذا واضح في تفاسير علماء الشيعة. فهم إما يسرقون من النواصب، وإما يتقيؤون بقذارات جهلهم المقرفة في كل تفاسير مراجع حوزة النجف، ابتداء من الطوسي المشؤوم الذي أسس هذا الشؤم وهذا الضلال، وإلى البقية الباقية ممن هم على منهج الضلال هذا. المورد الثالث أخذوا بعضا من أحاديث أهل البيت التي إذا لم يأخذوها فإن أمرهم سينكشف عند الشيعة. حكاية مراجع النجف في التعامل مع الشيعة، المساحة التي لا تطلع الشيعة عليها من التفسير والعقيدة والفتاوى، فإنهم يتوافقون ويتطابقون مع النواصب بدرجة 100%. المساحة التي تطلع الشيعة عليها قناعة المراجع هي غير التي يبينونها لعوام الشيعة. ما يبين لعوام الشيعة في العقائد والتفسير والثقافة والفتاوى والأحكام ما يأتي منسجما مع ما اعتادت الشيعة عليه وتعلمته عبر الأجيال الماضية، أكان صوابا أم كان خطأ، هم اعتادوا على هذا. فإن المرجعية الضالة في النجف في حوزة الطوسي تضلل الشيعة وتضحك على ذقون الشيعة أن تقدم لهم دينا وفقا للمزاج الشيعي المتوارث. أعود إلى جناية هؤلاء وما فعلوا في ديننا. نقضوا بيعة الغدير، دمروا الأحاديث التفسيرية، واصطنعوا تفسيرا بهذه المواصفات. القسم الأكبر مأخوذ من النواصب بشكل مباشر وبنفس الألفاظ والكلمات، وقسم مردود إلى هرائهم وهم لا يفقهون. لو أنهم أخذوا كل شيء من النواصب لكان أفضل. تفاسير النواصب أجود بكثير من تفاسير هؤلاء الأغبياء من مراجع الشيعة. يمكنكم أن تقارنوا بين تفاسير النواصب وتفاسير مراجع الشيعة القذرة الوسخة. تفاسير النواصب أفضل من جهة اللغة، من جهة البلاغة بحسب موازينهم، لأن مراجع النجف لا يعملون بموازين العترة لا في اللغة ولا في البلاغة، لأنهم أساسا يجهلونها ولا يفقهون منها شيئا مطلقا. هم حائرون بين قذارات النواصب وبين قذارات جهلهم وسفاهتهم، ولذا هم مضحكة حينما يتحدثون. ما هو الإنترنت موجود، والوهابيون يضحكون على مراجع الشيعة لأنهم لا يفقهون لا في التاريخ ولا في اللغة ولا في البلاغة ولا في الأدب ولا في سائر التفاصيل التي يأخذونها عن النواصب. النواصب أفقه منهم وأعلم منهم. هؤلاء مجموعة أغبياء وحمير يضحكون على الجحوش الصغيرة في النجف ويضحكون على عامة الشيعة الذين صنعوا منهم كائنات ديخية لا تفقه شيئا وإنما تلقلق بالذي تلقلق به هذه البغال التي طوت على رؤوسها مقادير من القماش الأبيض أو الأسود. فدمروا القرآن وحولوا القرآن إلى كتاب ضلال لأنهم فسروه بالمنهج العمري وفسروه بضلالهم ولم يفسروا القرآن بحسب تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. من هنا نشأت ثقافة قرآنية ضالة لا هي كثقافة النواصب بشكل كامل ولا هي كثقافة تعتمد على البلاغة الصحيحة والأدب الصحيح بعيدا عن العترة الطاهرة. هؤلاء مجموعة من الثولان ومجموعة من الأغبياء المعتوهين ضحكوا علينا قرونا ولا زالوا يضحكون. ثم رجعوا إلى أحاديث أهل البيت فسلطوا عليها علم القنادر هذا علم الرجال في أحسن الأحوال قبلوا من أحاديث أهل البيت بنسبة 10% بنسبة 10% في أحسن الأحوال. أما السيستاني فإنه لا يقبل هذا المقدار بحدود 5% الذي يقبله من حديث أهل البيت. فأسسوا دينا على هذه المعطيات. هذه معطيات ناقصة مع جهلهم بالعربية. هم لا يحسنون العربية نحوا وصرفا ولغة وأدبا وفصاحة وبلاغة وأسرارا وتأريخا. صدقوني لا يحسنون شيئا من العربية. واقع حالهم هو الذي يتحدث عن هذا لا حينما يتحدثون ولا حينما يدرسون ولا حينما يؤلفون ولا حينما يصدرون البيانات. ما أنا عرضت عليكم بيانات السيستاني وكشفت عن أخطائها وعوراتها وعن سفاهة هذه المرجعية التي لا تحسن أن تصدر بيانا صحيحا كل هذا موثق وبالحقائق والوثائق. ومر هذا في الحلقات الماضية. هؤلاء فضيحة بتمام معنى الفضيحة. هؤلاء عورة عورة قبيحة بتمام معنى العورة القبيحة. على هذه المعطيات أسسوا الدين فأنتجوا لنا عقيدة ضالة جاءت جماعا من عقائد الأشاعرة والمعتزلة. هم مضطرون أن يذهبوا إلى الأشاعرة والمعتزلة لأن المعطيات التي عندهم قليلة ناقصة. في أحسن الأحوال قبلوا 10% من أحاديث أهل البيت. عموم الأدعية والزيارات التي هي مصدر المعرفة الحقيقية تركوها ولم يأخذوا منها شيئا. لماذا؟ لأن النواصب لا يمتلكون أدعية وزيارات فهي لا تمثل جزءا من منهج النواصب. ومن هنا أخرجوا الأدعية والزيارات من المنهج المعرفي والثقافي والعقائدي. وأجهل خلق الله بالأدعية والزيارات أصحاب العمائم. بجانبك معمم حمار هذا. سله عن المطالب التي تعلمتها في معاني الأدعية والزيارات من برامج قناة القمر. سل الحمار الذي بجانبك، هذا الحمار الذي طوى على رأسه مقدارا من القماش، أكان من القماش الأبيض أم كان من القماش الأسود؟ سل هذا الحمار وستطلع على حميريته. وكلما وجدتم قماشا أكثر فإن الحميرية أكثر. سلوهم واختبروهم، تعلموا الحقائق الواضحة من ثقافة العترة من برامج قناة القمر، تعلموها وبعد ذلك سلوهم واختبروهم، ستجدونهم دون الحمير. أنا لا أتحدث من دون أن أكون مطلعا على الحقيقة الكاملة، فأنا جزء من هذا الواقع، أنا جزء من هذا الكيان الحميري. أي عاقل إذا قلت له من أنك استنتجت نتيجة من معطيات ناقصة، ماذا سيقول لك؟ سيقول لك من أن نتيجتك خاطئة، لأن النتيجة الصحيحة لابد أن تستنتج من كل المعطيات. فهؤلاء الثولان الأغبياء الذين يقولون من أنهم نواب لصاحب الزمان، هؤلاء الثيران استنتجوا الدين من معطيات ناقصة جدا، من قرآن لم يفسروه بتفسيره الصحيح، فكل ما جاءوا به لم يأتي صحيحا من القرآن، وذهبوا إلى الروايات فألغوا منها في أحسن الأحوال أكثر من 90%. فماذا بقي من المعطيات؟ ماذا بقي من المعطيات؟ هذه معطيات ناقصة جدا 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 ومحرفة في الوقت نفسه، لأنهم بعد ذلك يسلطون على هذه المعطيات الناقصة، يسلطون قواعد الفهم التي أخذوها من الشوافع ومن المعتزلة، ما يسمى بعلم الأصول، أتحدث عن أصول الفقه، جاءوا به من الشوافع والمعتزلة، وما يسمى بعلم الكلام الذي يرتبط بالعقائد جاءوا به من الأشاعرة والمعتزلة. ديننا شافعي معتزلي بامتياز، معطيات ديننا الأصلية ليست موجودة في هذا الدين الذي بين أيدينا. تفسير القرآن الأصل ليس موجودا، هم صنعوا تفسيرا مثل ما بينت لكم قبل قليل، أكثره أخذوه من النواصب وأضافوا إليه من جهلهم، ويا ليتهم على ثقافتين ويا ليتهم على علمين. حينما يتحدثون في التفسير لو أقول بأنهم يضرطون فهو كثير عليهم، لا يفقهون شيئا من التفسير. إنني أتحدث عن الكبار من أعلاهم إلى أسفلهم، من الأعلى إلى الأسفل، لا يفقهون شيئا من التفسير، كتبهم دالة على ذلك، وكل ما في كتبهم التي ترتبط بالتفسير تناقض المنهج العلوي في التفسير، وهذا الأمر ينجر على الفضائيات وعلى المؤسسات التي هم يسمونها بالمؤسسات القرآنية، كل نتاجهم مخالف للمنهج العلوي. هذه هي الحقيقة من الآخر. أنا لا أضحك عليكم لأنني أثبتت هذه الحقائق بمئات من الوثائق، بمئات من المصادر، بمئات ومئات من الساعات، وكل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية، وكل هذا يبث عبر هذه الشاشة. أنا لا أحدثكم عن خيال، أنا أحدثكم عن حقائق، وهذه الحقائق موجودة على أرض الواقع، وبإمكانكم أن تقارنوا بين ما أحدثكم به وبين ما يحدثكم هؤلاء الحمير الذين على المنابر، الذين هم في المساجد والحسينيات، الذين يخرجون عليكم عبر الفضائيات أو عبر المواقع الإلكترونية. قارنوا بين ما يقولون وبين ما أنقله لكم عن فكري وتفسيري وعقائدي وثقافتي وفقهي محمد وآل محمد، ستجدون فارقا كبيرا لا وجه للمقايسة والمقارنة بين قذارات النواصب وقذارات الطوسيين البتريين، وبين حقائق المعرفة ونور العلم في الدين والعقيدة والتفسير والفقه في منهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. هذه المشكلة التي حدثت، الوسيلة الأساسية في كل ذلك ما يسمى بعلم الرجال. هذه الوسيلة الشيطانية هي التي دمرت كل شيء. في البداية دمروا تفسير علي وآل علي، فصار القرآن المصحف صار منفردا من دون تفسير، فلجأوا إلى النواصب وأخذوا التفسير من النواصب، وأكملوا ما أخذوه من النواصب. هم لا يستطيعون أن يأخذوا كل شيء من النواصب، لأنهم إذا أخذوا كل شيء من النواصب انفضح أمرهم عند الشيعة. ما أنا قلت لكم، هناك مساحة الشيعة لا تعرفها، في هذه المساحة يأخذون كل شيء من النواصب. في المساحة التي الشيعة تطلع عليها، عامة الشيعة يرقعونها بشيء من هرائهم وخرائهم العقلي، ويأتون ببعض الروايات التي لا يفهمونها بشكل صحيح، ويختارون الروايات التي هي بلسان التقية التي تأتي منسجمة مع النواصب، إلا في المواطن المعروفة والمشهورة. مثلا آية التطهير يفسرونها في أصحاب الكساء، فهذا أمر تعرفه الشيعة، لا يستطيعون أن يجعلوا آية التطهير في نساء النبي، وبعض الشيعة يفعل ذلك في دروسهم في أبحاثهم، ويقولون من أن التفسير الصحيح هو هذا. سرسرية هتلية قواويد، أي لفظ سيء أطلقوه عليهم. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع في حوزة النجف وكربلاء. فجاءوا بعلم القنادر هذا، بعلم الرجال، فدمروا التفسير، فصار القرآن المصحف منفردا ليس له من تفسير. فذهبوا إلى النواصب وأكملوا ما جاءوا به من النواصب من عندهم، وجاءوا ببعض الروايات التي لا يستطيعون أن يتركوها، لو ترك الأمر إليهم تركوها. ولكن ماذا يصنعون؟ هناك مساحة الشيعة تطلع عليها، فلا بد أن يأتوا بالشيء الذي يضللون به الشيعة ويقنعون به الشيعة من أنهم من نفس العقيدة ومن نفس الدين. وذهبوا في باب العقائد وباب الفتاوى فألغوا الأحاديث. أخذوا 10% من الأحاديث، وأكثر هذه الأحاديث التي أخذوها هي في باب الفتاوى والأحكام، وفهموها بمنهج الشافعي، وما كان من تلك الروايات في باب العقائد فهموها بحسب قواعد علم الكلام المعتزلي، ولم يعودوا إلى منهج العترة الطاهرة بالمطلق. فأنشأوا هذا الدين ونصبوا أنفسهم بديلا عن محمد وآل محمد، وشددوا رباط الناس بهم. المراجع يشددون رباط الناس بهم. ألا تلاحظون الشيعة في العراق يذهبون لزيارة الأمير، يختصرون الزيارة كي يقفوا طويلا في صف زيارة السيستاني، كالنعاج يقفون حتى يدخلوا عليه ويقبلوا يده فقط. هذا الطقس من طقوس أهل البيت، وهؤلاء النعاج الذين يقفون في هذا الصف حينما يعودون إلى أهاليهم يقولون من أنه في هذه المرة توفقوا. في كل مرة يزورون أمير المؤمنين ولا يزورون السيستاني، لأنهم لم يأخذوا بطاقة زيارته من وكيل السيستاني في المدينة التي يعيشون فيها. يقولون نحن توفقنا هذه المرة، زيارة الأمير لا يعدونها توفيقا، ويعدون زيارة شخص من عامة الشيعة يعدون ذلك توفيقا. حمير هؤلاء، والله الحمير أشرف منهم وأعلى درجة. هذا هو واقع الشيعة، وهذا هو واقع الدين الذي تتدينون به. هذه مصادره الأصلية، المصادر الأصلية الحقيقية أبعدت، نفيت، أخرجت من الساحة الشيعية. كل المشكلة في علم الرجال، هذا هو السبب الذي يجعلني دائما أصر على مناقشة علم الرجال، لأن علم الرجال هذا هو الذي عزل القرآن المصحف عن تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في الغدير، وبهذا نقضنا بيعة الغدير. وعلم الرجال هذا هو الذي دمر 90% من حديث أهل البيت، وبقي بأيدينا بحدود 10% معطيات ناقصة، فكيف نستخرج منها نتائج صحيحة؟ مع ملاحظة أن قواعد فهم هذه النصوص جيء بها من الشوافع والمعتزلة، لم يؤت بتلك القواعد من منهج علي مثل ما بايعنا في بيعة الغدير. هذا علي، هذا علي يفهمكم بعدي. لم نذهب إلى المنهج العلوي كي نفهم هذه النصوص، وإنما ذهبنا إلى منهج الشوافع ومنهج المعتزلة. هذه الحكاية من دون خداع، هذه الحكاية من دون كذب وافتراء، وهذه الحكاية أثبتها بمئات الأدلة عبر برامجي الكثيرة. فاعرفوا أن الدين الذي بين أيديكم، الذي يعلمكم إياه هؤلاء الخطباء الحمير على المنابر، أو هؤلاء الذين يخرجون عليكم في الفضائيات أو في أي مكان آخر وهم يحدثونكم عن مراجع النجف، هذا ما هو بدين هدى، هذا هو دين الضلال ودين الجهل والجهالة ودين السفاهة، هذا هو الدين البتري والدين المرجئي القذر. والذي يا شيعة النجف ستحاربون به إمام زماننا حينما يأتي مقبلا من الحجاز. أحاديث أهل البيت هي التي أخبرتنا بذلك. وحين أقول يا شيعة النجف إنني أتحدث عن شيعة الحوزة، لا أتحدث عن شيعة يقطنون المدينة، إنهم شيعة العراق وشيعة الخليج، إنهم أشيعة في كل مكان، الذين يدينون بدين حوزة النجف، فهم شيعة النجف، شيعة المراجع، ما هم بشيعة الحجة بن الحسن. لذا سيناصرون مراجعهم ويحاربون الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، من تكلم في الله هلك، ومن طلب الرئاسة هلك، ومن دخله العجب هلك. اشتدت مؤونة الدنيا والدين، فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك. وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. هناك أمر بالغ الأهمية لابد أن ألفت أنظاركم إليه في السياق نفسه. منهج أهل البيت في تقييم شيعتهم عموما وفي تقييم رواة الحديث خصوصا، في تقييم العلماء والفقهاء بحسب موازين العترة الطاهرة، هذا أمر مهم جدا، ومن خلاله ستكتشفون من أن علم الرجال علم شيطاني، لأنه يتناقض بالكامل مع منهج أهل البيت في تقييم الفقهاء والعلماء ورواة الحديث. سأأخذ لكم أمثلة ونماذج من رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم التي ترسم لكم صورة إجمالية عن منهج أهل البيت في تقييم شيعتهم عموما وفي تقييم رواة الحديث خصوصا، وهو منهج مناقض ومنافر لمنهج أولئك الأغبياء من مراجع النجف وكربلاء. أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 93، وفي أول أبواب هذا الكتاب الحديث الثالث بسنده، بسند الصدوق، عن إبراهيم الكرخي، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حديث تدريه ودراية الحديث لا كما وضعوا في مصطلحاتهم أن تعرف صحة السند أو أن تعرف عدم صحته، دراية الحديث في معرفة مضمون متنه، في معرفة فحوى كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه، لأن الرواية نقل باللسان للألفاظ قطعا لا بد أن تكون بنحو صحيح، أما الدراية فهي فقه الحديث، معرفة مضمونه. حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها أي على دراية. هذه مقدمة حينما قال إمامنا الصادق حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه، هذه مقدمة. فرع عليها فقال ولا يكون الرجل منكم من الشيعة فقيها، فقيها بنظر الإمام الصادق، بنظر صاحب الزمان الحجة بن الحسن، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. المعاريض هي الخواص التي يضعها صاحب الكلام في كلامه، بعبارة أخرى أسلوبه في الكلام، مصطلحاته، طريقته في الحديث، كيف يخفي المضامين بأسلوب لو اطلعنا على أسرار ذلك الأسلوب فإننا سنكتشف ما أخفى من مضمون. هذه هي المعاريض. المعاريض هي المفاتيح، المعاريض هي الخواص، المعاريض الأساليب الخاصة بأي متكلم، يمكن لأي شخص أن تكون له معاريض، لكننا لا شأن لنا بمعاريض الآخرين، نحن نتحدث عن حديث العترة فلا بد أن نعرف معاريضهم، وإلا بإمكان كل شخص حتى من بسطاء الناس أن يضع معاريض لكلامه، أن يستعمل أسلوبا خاصا. مجموعات الشباب فيما بينهم، كل مجموعة فيما بينها لها معاريضها في زماننا هذا وفي الأزمنة السابقة. في كل حزب من الأحزاب السياسية الدينية القومية هناك معاريض لذلك الحزب في نظامه الداخلي، في دستوره العملي، في ثقافته وأدبياته، يعرفها الحزبيون المتخصصون في ذلك الحزب، غيرهم لا يعرفها. لا شأن لنا بمعارض الآخرين، حديثنا عن محمد وآل محمد. لهم معاريض، هذه المعاريض لا نستطيع أن نصل إليها حتى نكون على موسوعية وعلى اطلاع واسع في قرآنهم المفسر بتفسيره وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمه، وهذا ما لا وجود له في حوزة الطوسي، وهذا ما لا يعرفه مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، لا يعرفونه بالمطلق. فهؤلاء مشبعون بقذارات النواصب، ولذا حينما يتحدثون في شرح رواية أو في شرح دعاء أو في شرح زيارة أو في تفسير آية، تجدون أن كلامهم هو الذي يتحدث به النواصب في كتب تفسيرهم، وفي بعض الأحيان يتحدث المتحدث وهو لم يكن قد اطلع على تفسير النواصب لكنه يفسر كتفسير النواصب. لماذا؟ لأنه قد نشأ على معاريض النواصب، نشأ على مصطلحاتهم، نشأ على قواعد فهمهم، فمن هنا يأتي كلامه منسجما مع كلام النواصب مع أنه لم يكن قد قرأ ذلك في كتب النواصب، لأنه قد ربي هذه التربية، والشيعة كلهم ربوا هذه التربية. من هنا يقولون من أن الشوافع يشبهون الشيعة، ولك أنتم امطايا، الشيعة هم الماخذين دينهم من الشوافع، وهذا الأمر أثبته بالحقائق والوثائق من كتب كبار المراجع ابتداء من الطوسي المشؤوم مؤسس هذا المذهب الضال، المذهب النجفي الطوسي. أعود إلى حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا. أين الأسانيد؟ لا وجود للأسانيد، الدراية ترتبط بالمتون. حديث تدريه، ما هي بدراية السند؟ النواصب يسمون علم الأسانيد بعلم الدراية، ونواصب النجف كذلك. قصدت بالنواصب أول مرة قصدت نواصب السقيفة، يسمون معرفة الأسانيد بدراية الحديث، وكذا نواصب النجف من مراجع الحوزة الطوسية الناصبية يسمون ذلك بالدراية، وأهل محمد يطلقون الدراية على المتون، على فهم المتون. تلاحظون أن مراجع النجف يخالفون العترة في كل شيء، سفلة هؤلاء. حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها. الفقيه هنا لا علاقة له بعلم الرجال، ما يشترطه علماء النجف، مراجع النجف، الخوئي، السيستاني، الجميع، من أن الفقاهة تتوقف على شيء من العربية وعلى علم الأصول وعلم الرجال تتناقض بالكامل مع منطق العترة. هذا يعني أنهم ليسوا بفقهاء بحسب موازين العترة، وإنما بحسب موازين الشيطان هؤلاء فقهاء. موازين العترة هذه هي، الفقهاء هم الذين يتعاملون مع المتون، لا يتعاملون مع الأسانيد، بينما فقهاء النجف لا يتعاملون مع المتون إلا بدرجة ثانوية، يتعاملون أساسا مع الأسانيد، إنه علم القنادر، علم الرجال. هكذا أسس هذا الدين الذي ينسبونه زورا وبهتانا، ينسبونه للعترة الطاهرة. دين العترة الطاهرة دين منطقي حكيم لا وجود له في الواقع الشيعي. هذه قمامة مراجع النجف وكربلاء هي التي يسمونها دينا. حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. ما قال الإمام حتى يعرف أسانيد كلامنا، حتى يعرف معاريض كلامنا. الفقه لا يتوقف على علم الرجال مثل ما يقول شياطين النجف وأغبياء النجف من آيات الله العظمى. الفقه يتوقف على المتون، على المضامين، على معرفة معاني حديثهم. هذا هو الفقه عند العترة الطاهرة. حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. وإن الكلمة من كلامنا، لم يقل وإن السند من أسانيد الروايات والأحاديث، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج، وتم كلام الإمام الصادق. فأين علم الرجال؟ وأين الأسانيد؟ وأين هذه القذارات؟ وأين هذه النجاسات التي جئتمونا بها يا شياطين النجف وكربلاء، يا نواب الشيطان، ودمرتم بها ديننا؟ مضى أجدادنا وآباؤنا على ضلالكم، ولا زالت الشيعة تموت على ضلالكم. أما آن الأوان أن تقفوا مع أنفسكم، أن تحاسبوا ضمائركم، وأن تعيدوا الشيعة إلى دين محمد وآل محمد. لكنكم لن تفعلوا، لن تفعلوا. لقد أوكل الإمام الحجة أموركم إلى أنفسكم، لأنكم نقضتم بيعة الغدير، ولأنكم نقضتم مواثيق الإمامة والولاية مع إمام زمانكم. مثلما خاطب أكثر مراجع الشيعة في الرسالة التي وجهها إمام زماننا إلى الشيخ المفيد 410 للهجرة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واقع اليوم أسوأ بكثير من الواقع الذي يتحدث عنه صاحب الزمان في هذه الرسالة. واقع اليوم، واقع مراجع النجف وكربلاء من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل أسوأ بكثير، تريليونات المرات، من واقع مراجع الشيعة في زمان المفيد 410 للهجرة، حينما وصلت الرسالة المهدوية إلى المفيد في بغداد. الصادق يقول: حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها. هذه موازين أهل البيت، حتى يعرف معاريض كلامنا. ما قال حتى يعرف أسانيد كلامنا، حتى يعرف معاريض كلامنا. وهذه المعاريض لا تعرف إلا أن يطلع الفقيه على الأقل على الأقل على 80% من حديثهم، فكيف يصنع هؤلاء وهم قد ألغوا في أحسن الأحوال 90% من حديثهم؟ من أين يعرفون المعارض؟ هذه المعارض لا يعرفها الفقيه إلا أن يكون مطلعا على كل حديثهم، مطلعا على كل تفسيرهم، لأن المعارض تنتشر في كل حديثهم، لأن المعارض تنتشر في كل تفسيرهم لقرآنهم. فلا بد للفقيه أن يكون مطلعا على كل التفسير وكل الحديث، وهذا هو مضمون حديث الثقلين. النبي ترك فينا الكتاب والعترة، بشكل عملي ترك المصحف وحديث العترة. ما إن تمسكتم بهما معا لن تضلوا بعدي أبدا. إذا كان الكلام موجها إلى عامة الشيعة فإنهم يتمسكون بهما إجماليا، لكن الكلام إذا كان موجها إلى الفقهاء وإلى خاصة الشيعة لابد أن يكون التمسك بالاثنين كاملا، وهذا لا يتحقق إلا بالإطلاع على كل تفسير أهل البيت وعلى كل أحاديثهم، أو على الأقل أن يكون الإطلاع على الأغلب على نسبة 80% مثلا أو أكثر من ذلك. فماذا نصنع لهؤلاء الثيران في النجف الذين لا يعرفون شيئا من تفسير العترة الطاهرة لأنهم نقضوه بعلم الرجال؟ وإذا كانوا مطلعين على الحديث في أحسن الأحوال يطلعون على 10%، فكيف يستطيعون أن يدركوا المعاريض بحسب هذا الحديث؟ لن يستطيعوا، فما هم بفقهاء في نظر الصادق، في نظر صاحب الزمان، فكيف صاروا نوابا وهم ليسوا فقهاء؟ كذابون سفلة، هؤلاء نواصب، هؤلاء نواب الشيطان، هؤلاء طوسيون بتريون مرجئيون، هذه حقيقتهم. حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجه. هذه الوجوه 70 كيف نطلع عليها ما لم نطلع على كل تفسيرهم وعلى كل حديثهم؟ لا نستطيع أن نطلع عليها قطعا. ليس المراد هنا من العدد أننا نتمسك بعدد رياضي معين، وإنما يراد من العدد هنا الكثرة، كثرة الوجوه. وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. إذن لا نستطيع أن نعرف المعاريض ولا نستطيع أن نعرف هذه الوجوه الكثيرة ما لم نكن قد اطلعنا على كل تفسيرهم وعلى كل حديثهم، أو على الأقل على الأغلب منه. ماذا صنع علم الرجال؟ ألغى تفسيرهم وألغى 90% من حديثهم وصار أساسا للفقاهة. كيف هذا؟ إنه منهج شيطاني مناقض لمنهج أهل البيت، منهج أهل البيت هذا. دققوا النظر يا أبنائي ويا بناتي من شيعة الحجة ابن الحسن، ولا تلتفتوا إلى أولئك البغال من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء من الكبار، أو إلى أولئك الجحوش من أصحاب العمائم البيضاء أو السوداء من الصغار، من صغار المعممين، من أمثال هؤلاء الحمير الذين يرتقون المنابر. أتحدث عن الخطباء الحمير دققوا النظر في كلام أئمتكم، هذه موازين التقييم، هذا هو منهج التقييم عند محمد وآل محمد لشيعتهم عموما ولرواة الحديث خصوصا، للفقهاء للعلماء الذين يمثلون العترة الطاهرة، لا هؤلاء الأغبياء في حوزة الطوسي. حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم يا أيها الشيعة فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. الفقيه هو العارف بالمعاريض، الفقيه هو العارف بهذه الوجوه الكثيرة في كلامه. كيف يكون كذلك ما لم يكن مطلعا على كل تفسيرهم، ما لم يكن مطلعا على كل حديثهم، أو على الأقل على الأغلب؟ ومن هنا قالوا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا، من هنا قالوا هذا الكلام لهذا السبب. فكلما اتسعت دائرة المعرفة بتفسيرهم وحديثهم، كلما اتسعت دائرة المعرفة بمعاريض كلامهم وبالوجوه الكثيرة التي يقصدونها. الكلام واضح وواضح جدا، فماذا نصنع لهؤلاء الحمير الذين جاءونا بعلم الرجال الذي دمر هذا المنهج؟ فعلم الرجال ألغى الأحاديث التفسيرية، وألغى الأدعية والزيارات، وألغى أكثر حديث أهل البيت. وبعد ذلك يقول لنا هؤلاء الثلان من آيات الشيطان العظمى في النجف وكربلاء، يقولون لنا من أن الفقاهة والاجتهاد يتوقفان على علم الرجال، من تف على فقاهتكم والتف على اجتهادكم والتف على علم رجالكم. الفقاهة ها هي، هذه فقاهة منهج الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. وعن فائد الحناط قال: قلت لأبي الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: إنهم يأتون قبر الحسين بالنوائح والطعام. قال: قد سمعت. قال: فقال يا فائد: من أتى قبر الحسين بن علي عارفا بحقه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعن محمد ابن أبي جرير القمي قال: سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول لأبي: من زار الحسين بن علي عارفا بحقه كان من محدثي الله فوق عرشه. ثم قرأ: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حديث آخر من أحاديثهم أقرأه عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، من رجال الغيبة الأولى هذه طبعة أنوار الهدى، وهي الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 29 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا. حديثنا عن منهج تقييم الأئمة لشيعتهم عموما ولرواة الحديث خصوصا. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا، عندهم صلوات الله عليهم، على قدر روايتهم عنا بحسب موسوعيتهم وفهمهم منا. هذا التعبير، الفهم، هل يصدق على معرفتي أن السند صحيح أو ليس بصحيح؟ الفهم يرتبط بالمتون وليس بالأسانيد. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا. علم الرجال ماذا يصنع؟ يضيق دائرة الأحاديث، والأئمة يفتحون دائرة الأحاديث، يريدون من رواة الحديث من علماء الشيعة أن تكون دائرة الأحاديث عندهم مفتوحة، وبقدر ما تتسع الدائرة يعلو شأن راوي الحديث عندهم صلوات الله عليهم، ويربطون ذلك بفهم المتون، لا علاقة لهم بالأسانيد. الرواية واضحة صريحة: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا، كلما اتسعت دائرة الرواية. بينما علم الرجال ماذا يفعل؟ يضيق الدائرة. وبعلم الرجال هذا، بعلم القنادر هذا، جعلوا دائرة حديث أهل البيت ضيقة جدا، إلى درجة 5% من أحاديثهم، فماذا أبقوا من الدين؟ اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا، كلما اتسعت الدائرة وفهمهم منا، لأن تمييز الأحاديث يعتمد على تمييز المتون وليس على تمييز الأسانيد. ومن هنا حينما نعتمد في تمييز الأحاديث نعتمد المتون ونعتمد فهمها. هذا علي يفهمكم بعدي، هذا علي يفهمكم بعدي، قواعد التفهيم نأخذها من علي بحسب مواثيق بيعة الغدير، نأخذها من علي وآل علي صلوات الله عليهم. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا، بينما في النجف ماذا يقولون؟ بقدر ما يكون رجاليا أصوليا. بالضبط، إنه منهج مناقض لمنهج الصادق صلوات الله عليه. الإمام يضع هذا الميزان لمعرفة رواة الحديث، وحوزة الطوسي تضع منهجا مناقضا بالضبط، فتضع علم الرجال لتضييق دائرة الحديث، وتضع علم الأصول لكي يكون الفهم للأحاديث وفقا للشافعي والمعتزلة. لأن علم الأصول الذي عند الشيعة جاءوا به من الشوافع والمعتزلة، وهذا الموضوع تحدثت عنه مفصلا في برامجي المختلفة وبالمصادر والوثائق. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا، كلما اتسعت الدائرة. بينما هؤلاء الثولان في النجف يقولون كلما كان مطلعا على علم الرجال محققا فيه، يعني كلما ضيق دائرة الحديث. هؤلاء مستدبرون. هذا الذي أردده دائما، من أن الثقافة الشيعية ثقافة مستدبرة، من أن العقل الشيعي عقل مستدبر. أتحدث عن هؤلاء الشيعة، عن شيعة الطوسي، عن شيعة المراجع، عن شيعة السيستاني، عن شيعة الخوئي، عن شيعة محمد باقر الصدر. أتحدث عن هذه الشيعة، عن شيعة مرتضى الأنصاري، أتحدث عن هؤلاء. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. الميزان ميزان فهم المتون، الميزان ميزان حفظ المتون، الميزان ميزان الدائرة الواسعة في الاطلاع على الحديث، بالضبط بعكس منهج النجف. علم الرجال يضيق دائرة الحديث، وعلم الأصول يجعل الفهم فهما شافعيا معتزليا قذرا بامتياز. تذكروا هذه الأحاديث، هذه موازين أهل البيت في منهج تقييمهم لشيعتهم عموما ولرواة الحديث خصوصا. القضية تتضح أكثر إذا قرأت عليكم ما جاء في رجال الكشي، الذي قلت لكم من أنه كتاب حديثي، من أول صفحة تبدأ الأحاديث إلى آخر صفحة فيه، وهم يعدونه كتابا رجاليا ولا ينتفعون منه، وإنما يضعون اسم الكتاب لتكثير أسماء الكتب في قائمة كتب الرجال التي لا تتجاوز 5 كتب أو 6، وأحدها لم يره أحد، ابن الغضائري، رجال ابن الغضائري لم يره أحد، ورجال البرقي لم يبق منه شيء، ورجال الكشي كتاب حديث، وفهرست الطوسي قائمة أسماء، ورجال الطوسي قائمة أسماء، ورجال النجاشي ما هو بكتاب الرجاليين، زوروا اسمه وهو كتاب مزور. فهرست النجاشي قائمة لذكر أسماء مؤلفي الشيعة مع بعض كتبهم، فهو لم يكن قادرا على ذكر أسماء الكتب واعتذر عن هذا في مقدمة الكتاب، فكيف يعرف حقائق الرجال؟ هذا هو التراث الرجالي عند هؤلاء الغبران، والذي به دمروا دين محمد وآل محمد، من طيح الله حظهم وحظ دينهم. هذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، طهران إيران 2004 ميلادي. الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أعرف منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا. منازل الرجال، ما قال أعرفوا منازلهم من علم الرجال. أعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا. كلما اتسعت الدائرة كلما علا شأن الرجل، لا كما يفعل مراجع النجف كلما ضيق العالم دائرة الروايات بحسب علم الرجال، لأن علم الرجال يلغي أكثر الأحاديث كلما صار عالما محققا مدققا. هسه وين يدقق؟ فوق جوه، هذا موضوع آخر. سرابيطها حظهم مثلية، وحق الحسن ما يفهمون شيء، منهج مخالف بدرجة 100% لمنهج أهل البيت. هذه كتب أهل البيت، وهذه أحاديثهم، وهذا هو ميزان تقييمهم للشيعة عموما ولرواة الحديث خصوصا. دققوا في الرواية، والرواية قصيرة واضحة: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا. لم يشر الإمام إلى علم الرجال لا من قريب ولا من بعيد، لا وجود لهذا الشيء في دين العترة الطاهرة. هذا جاءنا به الطوسي وأمثال الطوسي من النواصب، لأن الطوسي ناصبي شافعي معتزلي بتري، هذه هي الحقيقة من الآخر. اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا. الحديث الثاني، وهو حديث بالغ الأهمية جدا في ميزان التقييم عندهم صلوات الله عليهم، الإمام الصادق يقول: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا كلما اتسعت الدائرة، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، من هؤلاء الرواة، من رواة الحديث، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، حتى يكون محدثا، التحديث تسديد غيبي، حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا مسددا بتسديد غيبي؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث، يكون مفهما. عملية تفهيم تأتي من الخارج، تأتي من إمامه. نعود إلى ما بايعنا عليه في بيعة الغدير: هذا علي يفهمكم بعدي. هذا الكلام ليس مخصوصا بزمان، بيعة الغدير ليست مخصوصة بزمان أو مكان، بيعة الغدير لم تكن خاصة بأولئك الذين حضروا في غدير خم، ولم تكن خاصة بأولئك الذين عاشوا في ذلك الزمان. أحضروا في غدير خم أم لم يحضروا؟ بيعة الغدير بيعة موجودة إلى يوم القيامة. فحينما أخذ رسول الله الميثاق علينا أن نأخذ التفسير للقرآن من علي وآل علي فقط، ليس في زمان محدد، ليس في زمن وقوع بيعة الغدير بشكل رسمي وحسي، هذه القضية موجودة على طول الخط. وحينما أخذ علينا في مواثيق بيعة الغدير: هذا علي يفهمكم بعدي، فهذا التفهيم ليس خاصا في زمان البيعة، هذا التفهيم يأتي من علي تارة عبر الأحاديث والألفاظ، وتارة عبر التسديد. هذا هو التفهيم الذي بايعنا عليه. وإمامنا الصادق يتحدث عن هذا التفهيم: هذا علي يفهمكم بعدي. هذا ميثاق من مواثيق بيعة الغدير. بيعة الغدير ليست مخصوصة بأشخاص معينين أو بزمان معين أو بمكان معين، هذه بيعة لجميع من يوصف بأنهم عقلاء، أكانوا من البشر، أكانوا من الملائكة، أكانوا من الجن، أم من أي مخلوقات أخرى من دواب السماوات والأرض، كما يعبر القرآن عنهم. وقد حدثتكم عن دواب السماوات في حلقات سابقة من هذا البرنامج. فبيعة الغدير ليست خاصة بأشخاص معينين. علي حجة على السماوات وعلى الأرضين، علي حجة على الملأ الأعلى وعلى الملأ الأسفل، علي حجة على عوالم الغيب وعوالم الشهادة. وبيعة الغدير بيعة في كل طبقات الوجود، فحينما بايعنا على هذا الميثاق، هذا علي يفهمكم بعدي عملية التفهيم، مرة تتخذ إطارا حسيا مسموعا مقروءا معلما في دروس تعتمد الكتاب والقلم والأوراق، ومرة يأتي التفهيم تسديدا. وإمامنا الصادق يتحدث عن هذا الصنف وهذا النوع من التفهيم العلوي. حينما أردد دائما من أننا نعتمد على قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وعلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، قواعد التفهيم بعضها مكتوب وبعضها يأتي بالتأييد والتسديد، وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق هنا. فأين موقع علم الرجال هنا؟ هل لعلم الرجال من موقعية هنا؟ ما أنا قلت لكم علم الرجال فضلات الخنازير، هذا ما هو بعلم؟ روث الخنازير أطهر من علم الرجال. أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، كلما اتسعت الدائرة كلما كان الراوية أعلى منزلة عندهم، بالضبط بعكس منهج حوزة النجف، لأنهم حين يعتمدون علم الرجال يضيقون الدائرة، وكلما ضاقت الدائرة عند العالم عدوه أكثر علما أكثر تحقيقا. السيستاني هو الأعلم لأنه هو الذي يضعف بنحو أكثر من بقية المراجع، يضعف أحاديث أهل البيت. وحينما انتخب إسحاق الفياض لأنه أسوأ منه وأقذر منه في تضعيف أحاديث أهل البيت، وقد كشفت لكم ذلك، كشفت لكم عن جهله بأحاديث أهل البيت حينما أدخلت أسيحيق هذا في سونار القمر، أدخلت هذا الأعلم الذي انتخبه لكم السيستاني، وكشفت لكم عن عورات السيستاني وعن عوراته، لأن عورات أسيحيق هذا هي عورات السيستاني، هو الذي جاء به. أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا مسددا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا مرتبطا بالغيب؟ قال: يكون مفهما. من الذي يفهمه؟ هذا التفهيم الذي يأتي عبر ألطاف إمام زمانه، إنها الألطاف الخفية، فالإمام له ألطاف جلية وله ألطاف خفية. التفهيم هنا يرتبط ببوابة الألطاف الخفية. فقيل له، قيل للصادق صلوات الله عليه: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما. والمفهم محدث. بالله عليكم، هل تعرفون أحدا من ثولان النجف تنطبق عليه هذه المواصفات؟ لأنكم تستطيعون أن تستكشفوا هذه المواصفات من خلال منطقه، من خلال حديثه. الذي يكون بهذا المستوى يكون مفهما، فإن ينابيع الحكمة وينابيع الفهم ستتفجر من قلبه على لسانه. فارشدوني إلى واحد من هؤلاء الذين تتفجر من قلوبهم على ألسنتهم ينابيع الحكمة والفهم. احنا اللي نشوفه ثولان أخبياء يسترون أنفسهم بالصمت والسكوت، وإذا ما تكلموا فضحوا أنفسهم وانكشفت عوراتهم، وإذا ما أصدروا بيانات خصوصا من أمثال السيستاني الأخرس الصامت فإن عوراته تتكشف في بياناته من خلال الأخطاء والعيوب والعثرات. وقد عرضت هذا بالأدلة الحسية الواضحة في الحلقات المتقدمة. إذا كنتم تريدون أن تقفوا على الحقيقة بأنفسكم فعودوا إلى بيانات السيستاني التي صدرت من مكتبه وهي موجودة في موقعه الإلكتروني الرسمي، وطبلوا لها، أخرجتها على الشاشة وكشفت لكم عن أخطائه وعن جهله وعن عثراته بشكل معيب واضح. فأين هؤلاء الذين تتفجر ينابيع الحكمة وينابيع الفهم والفقه من قلوبهم على ألسنتهم؟ هذا يعني أن منهجهم منهج الضلال. وأهم جزء في منهجهم جعلوه أساسا علم الرجال، إنه علم القنادر وعلم الضلال. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعنه أيضا صلوات الله عليه: أدنى ما يثاب به زائر الحسين بشط الفرات إذا عرف بحقه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عن أبي خديجة الجمال عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: سألته عن زيارة قبر الحسين عليه السلام، قال: إنه أفضل ما يكون من الأعمال. عن زيد الشحام قال: سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول: من أتى قبر الحسين تشوقا إليه كتبه الله من الآمنين يوم القيامة وأعطي كتابه بيمينه، وكان تحت لواء الحسين حتى يدخل الجنة فيسكنه في درجته، إن الله عزيز حكيم. حديث آخر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأه عليكم من مصباح الشريعة، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1980 ميلادي، الباب السادس في الفتية. إمامنا الصادق يقول: لا تحل الفتيا لمن لا يصطفى من الله تعالى بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال. هذا هو التفهيم. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، والمحدث هو المفهم، والمفهم هو المسدد، وإنما يكون التسديد من بوابة الألطاف الخفية لإمام زماننا الواصلة إلى هؤلاء الذين يتصفون بهذه المواصفات. إمامنا الصادق يشرح هذا المعنى: ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله عز وجل. هذه هي العصمة بهم التي هي العصمة بالله عز وجل. لا تحل الفتية، لا يصبح مرجعا، ولا تأخذ الفتوى إلا من هؤلاء الذين يتحدث عنهم الصادق صلوات الله عليه. لا تحل الفتية لمن لا يصطفى من الله تعالى بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال. أين علم الرجال هنا؟ أين هذه القذارة الخنزيرية هنا؟ هل له من محل في المقام؟ هذا هو منهج أهل البيت في تقييم شيعتهم عموما، وفي تقييم رواة الحديث والفقهاء خصوصا. لا تحل الفتية لمن لا يصطفى من الله تعالى بصفاء سره وإخلاص عمله الذي يخلص تتفجر الحكمة من قلبه على لسانه. من أخلص لله 40 صباحا، الحديث هنا يتحدث عن إخلاص على طول الخط في كل عمره. هم أخبرونا من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. أين علم الرجال هنا؟ مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، أين محلهم هنا؟ لا وجود لهم في هذه الأصقاع، هذه أصقاع العترة. هم يعيشون في أصقاع سقيفة بني طوسي التي هي جزء لا يتجزأ من سقيفة بني ساعدة، إنها أصقاع الشيطان وهذه أصقاع الرحمن، والناطقان ناطقان، ناطق ينطق عن الرحمن هم صلوات الله عليهم، وناطق ينطق عن الشيطان مراجع حوزة الطوسي، أولئك الذين نظر الشيطان بأعينهم ونطق بألسنتهم كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصف أولياء الشيطان. لا تحل الفتية لمن لا يصطفى من الله تعالى. الله يصطفيه، الاصطفاء يكون عبر وجهه. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ ما يأتي من السماء عبر هذا السبب، عبر إمام زماننا، عبر بوابة الألطاف الخفية له صلوات الله عليه. لا تحل الفتية لمن لا يصطفى من الله تعالى بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال. فهل علم الرجال من البراهين الربانية وبرهان من ربه في كل حال؟ لأن من أفتى فقد حكم، حكم بحكم الله، لأن من أفتى فقد حكم، والحكم لا يصح إلا بإذن من الله عز وجل وبرهانه، وهذه الإذن تتجلى في التفهيم. فحينما يكون مفهما فقد نال هذه الإذن، إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين، هو يفقهه. أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث، هو فهمه، هو فقهه، هو فتح له ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. فعلم الرجال ما محله هنا؟ محله في أصقاع الشيطان. أين هي؟ في حوزة النجا. أوضح مكان للشيطان حوزة النجا، وأوضح مكان لإبليس في النجف عند المرجع الأعلى، لأن المرجع الأعلى هو الذي يؤكد علم الرجال ويؤكد علم الكلام ويؤكد علم الأصول، هو الذي يؤكد المنهج الإبليسي الذي يتعارض مع منهج العترة الطاهرة في قرآنهم وأدعيتهم وزياراتهم وأحاديثهم وخطبهم وكلماتهم. وما هذا الذي أعرضه بين أيديكم إلا أنموذج، أنموذج يسير. لأن من أفتى فقد حكم، والحكم لا يصح إلا بإذن من الله عز وجل وبرهانه. ومن حكم بالخير بلا معاينة، بلا معاينة للحقائق من دون تفهيم، فهو جاهل مأخوذ بجهله ومأثوم بحكمه. هذا إذا حكم بالخير، فما بالكم إذا حكم بالشر حينما يصدر الفتاوى بجواز التلقيح الصناعي الشيطاني، وحينما يصدر الفتاوى ببطلان الصلاة بذكر علي، ما حاله؟ إذا كان المفتي يفتي بخير فهو مأخوذ بجهله ومأثوم إن لم يكن بتلك المواصفات، إن لم يكن على موسوعية واطلاع واسع في تفسيرهم وحديثهم. وهذا لا يكون إلا إذا ألقينا بعلم الرجال في كنيف المراحيض، لأن علم الرجال هو الذي يدمر هذا، يناقض هذا. ولا بد أن نكون ملتزمين بقواعد التفهيم العلوي. وقواعد التفهيم العلوي على نحوين، منها ما هو مذكور في النصوص والروايات، وهنا نحتاج إلى موسوعية كي نعرف المعاريض وقواعد التفهيم، وإما أن تكون بالتسديد والتوفيق والتفهيم، وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هنا. لأن من أفتى فقد حكم، والحكم لا يصح إلا بإذن من الله عز وجل وبرهانه. ومن حكم بالخير بلا معاينة، بلا معاينة يعني بلا فهم يقيني، بلا معاينة فهو جاهل، مثلما يقولون لكم في بداية كل رسالة عملية من أن العمل بهذه الرسالة مبرئ للذمة. ماذا يعني ذلك؟ هم ليسوا متأكدين من صحة الأحكام، لكن هذا هو الموجود. ومن هنا يقولون لكم من أن العمل بهذه الرسالة مبرئ للذمة، لأنهم ليسوا متأكدين من صحة الأحكام، فهذه الأحكام والفتاوى بين الخطأ والصواب. ومن حكم بالخير بلا معاينة كهؤلاء فهو جاهل. الجاهل هو الذي لا يدري أن الذي قال به صحيح، هم لا يعلمون، يقولون كلامنا بين الصواب والخطأ. فهؤلاء جهال ما هم علماء. العالم هو الذي يكون متأكدا مما يقول، الذي لا يكون متأكدا مما يقول هذا جاهل. فتاوى مراجع النجف في الرسائل العملية لا يستطيعون أن يقطعوا بها، ربما يقطعون بالأحكام الإجمالية لأنها من البديهيات، لكن الكلام في الفتيا ليس عن الأحكام الإجمالية والتي هي من البديهيات، الكلام عن التفاصيل. تفاصيل الفتاوى والأحكام لن تجدوا فقيها واحدا في النجف، لا من الأموات ولا من الأحياء، لا من الذين يوصفون بأنهم الأعلم ولا من الذين لا يوصفون بهذا الوصف، لن تجدوا معمما في النجف وفي كربلاء، بل في كل الأرض من عمائم الشيعة لن تجدوا أحدا يقول لكم من أن الفتاوى التي في الرسائل العملية من أولها إلى آخرها صحيحة، ولن تجدوا أيضا من يقول لكم من أن أكثر الأحكام صحيحة، وإنما يقولون هي بين الصواب والخطأ. ولذا يقولون لكم من أن العمل بهذه الرسائل العملية مبرئ للذمة، مبرئ يعني معذر، عندك عذر في يوم القيامة إذا قالوا لك لماذا جئت بهذه العبادة الخاطئة، عندك عذر، تقول الرسالة العملية التي لا أملك غيرها قد ذكر فيها هذا، وهم هكذا يتصورون. فحينما يرجعون إلى المرجع ويقولون له لماذا أصدرت هذه الفتوى الخاطئة، يقول بذلت جهدي وهذا هو الذي وصلت إليه، فهو معذر له ومعذر للذي يقلده، وهذا هزال في هزال. هذا ما هو منهج العترة، هذا منهج الشافعي، هذا منهج أبي حنيفة، منهج العترة هذا. والحكم لا يصح إلا بإذن من الله عز وجل وبرهانه، ومن حكم بالخير بلا معاينة من دون تفهيم من دون تسديد فهو جاهل، لأنه ليس متأكدا من صحة ما حكم به، فهو جاهل مأخوذ بجهله، يحاسب على جهله. من قال لك تصدر الفتوى؟ من أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في نار جهنم. هذه الفتاوى إفتاء بغير علم، لو كان هذا الإفتاء بعلم لماذا يقولون من أن الفتاوى بين الخطأ والصواب؟ لماذا هذه الفتاوى التي تأتي بالاحتياطات الوجوبية ويجوزون لمقلدهم أن يقلدوا غيرهم لأنهم ليسوا متأكدين من هذه الفتاوى؟ أليس هكذا يفعلون؟ يجوزون لمقلديهم أن يقلدوا غيرهم في الاحتياطات الوجوبية والاستحبابية كذلك لأنهم ليسوا متأكدين من صحة هذه الفتاوى، فهذا إفتاء من دون علم. من أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في نار جهنم. وهم نفسهم يقولون من أن الفقيه الذي يصدر فتاواه بمستوى الاحتياط لا يجوز تقليده لأنه ما هو بفقيه، فهذا جاهل بكل الفتاوى. والحكم لا يصح إلا بإذن من الله عز وجل وبرهانه، ومن حكم بالخير بلا معاينة من دون تفهيم من دون تسديد، وإنما اعتمد قواعد الشافعي وقواعد المعتزلة مثل ما يفعل مرتضى الأنصاري، ومثل ما يفعل الخوئي، ومثل ما يفعل محمد باقر الصدر، ومثل ما يفعل السيستاني ويفعل البقية. فهؤلاء يحكمون بالخير بلا معاينة، حكمهم ما بين الخطأ والصواب، ومن حكم بالخير بلا معاينة فهو جاهل، فما بالكم لو حكم بالشر مثل ما حكم السيستاني وابنه محمد رضا بجواز التلقيح الصناعي الشيطاني الذي ينتج عنه أبناء الزنا، وقد أنتجوا للشيعة الكثير من أبناء الزنا في أيام مرجعيتهم هذه. ومن حكم بالخير بلا معاينة فهو جاهل مأخوذ بجهله ومأثوم بحكمه، كما دل الخبر. أي خبر؟ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فأين علم الرجال؟ علم الرجال أين؟ هذه قواعد الفتيا، هذه قواعد الاستنباط، هذه قواعد رواية الحديث، هذا منهج تقييم الشيعة بشكل عام، ومنهج تقييم رواة الحديث والفقهاء عند العترة الطاهرة. هل علموكم هذا؟ هل أخبروكم بهذا؟ علموكم مواصفات مرجع التقليد التي نقلوها، وحق الحسين بن فاطمة نقلوها من كتب الشافعي، وحينما يتحدثون عنها في أبحاث الخارج يقولون ما دلت عليها رواية وحق الحسين بن فاطمة. مواصفات مرجع التقليد في الرسائل العملية نقلوها من كتب الشوافع ولم ترد في روايات أهل البيت، وحينما يناقشونها عودوا إلى أبحاث الخارج للخوئي، لمحمد باقر الصدر، للسيستاني ولغيرهم. ستجدونهم حينما يتحدثون عن مواصفات مرجع التقليد التي ذكروها في رسائلهم العملية يقولون لم ترد بها رواية، لم يرد بها حديث، ولا تدل عليها آية. إذن من أين جئتم بها؟ أنا بحثت عن المصدر فوجدت أنهم قد جاءوا بها من كتب الشافعي، وعرضت هذا بين أيديكم. عودوا إلى برامجي المفصلة والتي تحدثت فيها عن الاجتهاد والتقليد وأمثال هذه المسائل، ستجدون كل ذلك موثقا بالحقائق والوثائق والدقائق والمصادر. وهم ما ردوا علي شيئا، ما ردوا علي شيئا، لأنها حقائق، ولو فكروا أن يردوا أو حاولوا سيفضحون أكثر، لأنني سأكشف عن عورات جديدة لهم، عوراتهم لا تعد ولا تحصى. المرجع الشيعي هو عبارة عن مجموعة من العورات، من العورات المادية والمعنوية، عبارة عن مجموعة قذارات ناصبية تتحرك على الأرض. هذه هي الحقيقة من الآخر. تستكثرون هذا الكلام، أنتم أحرار، ولكن ماذا تقولون عن هؤلاء وهم دمروا دين محمد وآل محمد؟ إمامنا الصادق في رواية التقليد يصفهم بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هم أنجسوا من قتلة الحسين، هذا الموجود في حديث الصادق، هم أضروا على الشيعة وعلى دين الشيعة من شمر ومن حرملة ومن كل أولئك المجرمين الأنجاس الذين قاتلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه واشتركوا في قتله. هذا منطق الصادق. ما هو منطقي؟ الرواية موجودة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. إذن هل تستكثرون علي أن أصف المرجع الشيعي من أنه عبارة عن مجموعة من القذارات الناصبية، منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي. الإمام يقول عنهم من أنهم ألعنوا من شمر وألعنوا من حرملة. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 148، في الخطبة التي رقمها 150، أمير المؤمنين يتحدث عن زمان الغيبة الطويلة، ويتحدث عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وكيف يتعامل مع خواص شيعته. فيقول في وصف الإمام: من أنه في سترة عن الناس، إنه غائب عن أبصارنا، إمام مستور في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره، القائف الذي يعرف الأثر ويستطيع أن يستدل على صاحب الأثر من أثره، هذا هو القائف. فإمام زماننا في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن فيها قوم في زمان الغيبة الطويلة شحذ القين النصل. عملية الشحذ هي عملية إزالة الصدأ وعملية حد السيوف. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، القين هو الحداد، والنصل هو السيف، هو السلاح، هو الرمح. فالإمام في غيبة في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، لا يستطيع الناس أن يتواصلوا معه بشكل مباشر. هنا تفتح بوابة الألطاف الخفية التي أشرت إليها قبل قليل. هذه البوابة تتجلى هنا. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، عبر بوابة الألطاف الخفية. مثلما يشحذ الحداد السيوف، فإن الإمام يشحذ خواص شيعته. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، ماذا يجري عليهم؟ تجلى بالتنزيل أبصارهم، هذه أبصار العقول والقلوب وليست العيون التي نرى بها بنحو حسي. تجلى بالتنزيل أبصارهم، أبصار عقولهم وقلوبهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم. هذا هو التفهيم، وهذا هو التسديد، وهذا مصداق واضح من مصاديق بيعة الغدير، هذا علي يفهمكم بعدي. الذي ينقض بيعة الغدير لا يمكن أن ينال هذا التوفيق، يعني أن الذي يعتمد علم الرجال لا يمكن أن ينال هذا التوفيق، لأن علم الرجال ناقض لبيعة الغدير، وقد شرحت ذلك لكم. فهو يلغي الأحاديث التفسيرية، وهو يضعف أكثر حديث أهل البيت، يضيق الدائرة. فعلم الرجال والذين يرتبطون بهذا المنهج ما هم على علاقة بإمام زماننا، فلن يصل هذا التوفيق إليهم، لابد أن يصل إلى جهة تعارض منهجه. إذن التسديد والتوفيق والقرب من إمام زماننا بالابتعاد عن هؤلاء العجول، هذه هي الحقيقة التي دائما أوصيكم بها أبنائي وبناتي يا شباب شيعة الحجة ابن الحسن، حينما أقول لكم فروا من هؤلاء، فروا من أصحاب العمائم، لا تأخذوا دينكم منهم، لأنهم في جهة بعيدة عن إمام زمانكم. هذه هي الحقائق، هذا كلام أمير المؤمنين. تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون، يغبقون يسقون الحكمة عند المساء، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح صباحا ومساء. الإمام يفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. هؤلاء في زمان الغيبة الطويلة، هؤلاء خاصة صاحب الزمان، يتواصل معهم عبر بوابة الألطاف الخفية. هل قرأت عليكم من كلام لا علاقة له بآل محمد؟ كل شيء حدثتكم به من آل محمد، هذا هو منهجهم، منهجهم في تقييم الشيعة وفي تقييم رواة الأحاديث وفي تقييم الفقهاء وفي تقييم خواص الشيعة، هذا هو منهجهم، وهكذا يتعاملون مع شيعتهم. اعرفوا منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا، وهذا هو الفهم. تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، إمامهم يرمي بالتفسير في مسامعهم، هذا علي يفهمكم بعدي. قضية التفهيم التي بايعنا عليها في بيعة الغدير ليست محصورة بزمان ولا بمكان ولا في أشخاص ولا بنصوص في الروايات، وإنما التفهيم في الروايات يمثل نحوا من أنحاء التفهيم. هناك تفهيم بهذه الطريقة، أمير المؤمنين هو الذي بايعناه على أن يفهمنا، هو الذي يشرح لنا طريقة التفهيم هذه. فيقول: تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. الحكمة تصل إليهم من إمام زمانهم صباحا ومساء، يغبقون عند المساء والصبوح عند الصباح، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. الإمام يفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. بالله عليكم ارشدوني إلى واحد من هؤلاء الثولان، من هؤلاء البغال، من هؤلاء الجحوش، ينطبق عليه واحد من التريليون من هذه المعاني. عرفتم الآن من أن حوزة الطوسي حوزة شيطانية لا علاقة لها بصاحب الزمان، ففروا منها وخلصوا أنفسكم. أنا لا أحدث البغال المعممين، ولا أحدث الجحوش المعممين، البغال الكبار والجحوش الصغار، أحدث الأكاديميين وشباب الشيعة المثقفين، أحدث رجال الشيعة الذين يبحثون عن إمام زمانهم ويبحثون عن العقيدة السليمة، أحدث نساء الشيعة كذلك اللاتي يبحثن عن العقيدة السليمة، أحدثكم أنتم الذين تريدون أن تصلوا إلى الحقيقة الصافية النظيفة. لا أقول لكم صدقوني، ولا أقول لكم أطيعوني، ولا أقول لكم تابعوني، وإنما انتفعوا من هذه المعلومات وتأكدوا بأنفسكم. لا تخدعوا بحديثي، خذوا حديثي مثلما تأخذون الأخبار من قناة الجزيرة أو من قناة العربية، تأكدوا بعد ذلك من هذه المعلومات بأنفسكم، فإذا وصلتم إلى الحقيقة قامت عليكم الحجة. فروا من أصحاب العمائم، فروا من آيات الله العظمى، فروا من نواب الشيطان، فروا من حوزة النجف وكربلاء. إذا أردتم أن تتواصلوا مع إمام زمانكم وطهروا عقولكم من قذارات الخطباء الحمير والشعراء والرواديد الذين هم من أمثالهم، طهروا عقولكم من هذه القذارات، خذوا دينكم من الأدعية والزيارات، تمسكوا بزيارة الجامعة الكبيرة وتمسكوا بزيارة عاشوراء. لا أتحدث عن قراءتها طقوسيا، أحدثكم عن معرفة مضامينها. إذا أردتم أن تعرفوا حقائق ذلك عودوا إلى برامجي، فإنني قد شرحت الكثير والكثير من ثقافة عاشوراء ومن ثقافة الزيارة الجامعة الكبيرة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، لكنني أذكركم وأقول لقد شاهدتم بأنفسكم من أنه لا محل لعلم الرجال في ثقافة القرآن والعترة، لا وجود لهذه القذارة. هذه القذارة موجودة عند مراجع النجف وكربلاء، هذه القذارة موجودة في حوزة النجف وكربلاء، ليست موجودة في حوزة العترة الطاهرة. كل الحقائق وضعتها بين أيديكم، وإن كان ذلك بنحو الإيجاز والاختصار. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.